بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستكمل القراءة في كتاب هذه رسالات القرآن فمن تبقاها للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة. المرة اللي فاتت خدنا الرسالة الأولى والرسالة الثانية. الرسالة الأولى كانت في تحديد الوجهة، والرسالة الثانية كانت في مجالس القرآن من هذا الغرباء. الرسالة الثالثة إنه وحي فتعرضوا له. يقول الشيخ: سألني بعض المشوقين بنور القرآن قال هذا كتاب الله بين أيدينا، فكيف نقتبس نوره كيف نتلقى رسالاته كيف نشعر بوقع كلماته في قلوبنا كيف نكتشف ذلك النور الذي تتحدث عنه الآيات. السؤال اللي احنا كنا ممكن نسأله وكيف نتلقى ذلك الروح الذي تفيض به الكلمات؟ ماذا نصنع حتى نتفاعل مع القرآن كما تفاعل معه جيل الصحابة الكرام ومن سار على أشواقهم من الصديقين والشهداء والصالحين عبر التاريخ؟ أوليس هذا القرآن نفسه هو الذي تخرجت به هذه الأمة؟ قلت بلى. إلا أن المشكلة اليوم هي أننا نقرأ القرآن على أنه مجرد مصحف لا روح فيه، على يعني المقصود بالمصحف اللي هو ما بين يعني صفحتين، يعني أي كتاب ممكن يسمى مصحف. صحيح أننا نؤمن أنه نزل في يوم ما من السماء، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام تلقاه عن ربه رسالة إلى العالمين كافة. تلك عقيدة لا يصح إيمان المسلم إلا بها، نعم، ولكن المشكلة هي أن الشعور بهذه الحقيقة العظيمة اليوم شعور ميت لا حياة فيه، لأننا في الغالب نربطه بالتاريخ الذي كان فقط بالماضي، وكأن الطبيعة التنزيلية للقرآن شيء كان وانتهى ولا معنى له اليوم في حياتنا المعاصرة. إنه في مخيلتنا العامة أشبه ما يكون بحجر أو نيزك سقط يوما ما من نجم مذنب عابر في السماء، فكان أول سقوطه حاميا ملتهبا، لكنه لم يزل يبرد شيئا فشيئا حتى خفت ثم انطفأت جمرته فصار حجرا كأي حجر. وأقصى ما ينتبه إليه الناس اليوم هو أنه حجر له قصة، وهي أنه نزل في يوم ما من السماء، وهنا ينتهي الأمر. بيقولني في ناس بتتعامل معاه كده فإذا فزعنا إلى التفاسير والدراسات القرآنية وجدناها في الغالب تحاول تحليل طبيعته على المستوى الشكلي، فتدرس المكونات اللغوية والبلاغية والطبقات الدلالية لهذه الآية أو تلك، وكأنها مجرد معاجم للمعاني ليس إلا، تماما كما يدرس الجيولوجيون مكونات الحجر المعدنية وطبيعتها وتاريخها ومستويات بريقها واختلاف ألوانها وأحجامها. هكذا نتعامل مع القرآن في كثير من الأحيان. إن ذلك كله شيء مهم. يعني ممكن يقول إن النوع ده من التعامل ممكن يبقى شيء مهم. شيء مهم. ولكنه لا يرتقي بالتعامل مع كتاب الله عز وجل. هكذا نتعامل مع القرآن في كثير من الأحيان. إن ذلك كله شيء مهم ولكنه لا يرتقي بالتعامل مع كتاب الله من مستوى المصحفية إلى مستوى القرآنية. إن أهم فصل في تعريف القرآن المجيد هو أنه كلام الله رب العالمين. وطبعا أنا تعرفوا القصة تاريخية كبيرة جدا اللي كان ثبت فيها إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه وعن سائر الأئمة في مسألة خلق القرآن والقول بأن القرآن ليس كلام الله. فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول من قال أن القرآن ليس كلام الله فكان بكفر الإمام أحمد عليه رحمة الله يعني. وولد وسجن وعذب عذابا شديد بسبب ثباته على هذا الأمر. وما كان لكلام الحي الذي لا يموت أن يبلى أو يموت، ولكن الذي يموت هو شعورنا نحن، والذي يبلى هو إيماننا نحن. أما الوحي فهو عين الحياة، وحقيقة الوحي هي أول صفة يجب أن نتلقى بها القرآن الكريم، وهي أهم جوهر يجب أن ننظر من خلاله إلى كلماته بما هي كلمات الله رب العالمين. ذلك أن كلام الله لا يتنزل على الرسل إلا وحيا. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وهذا شيء مهم جدا، فكون القرآن وحيا هو المعراج الرئيس الذي به يرتقي القارئ له إلى سماء القرآنية. إنه المصطلح المفتاح الذي به يكتشف طبيعة القرآن، هو أن القرآن وحي كلام الله عز وجل، ويبصر نوره ويتلقى حقائقه الإيمانية ورسالاته الربانية، ويشاهد شلالات الجمال والجلال حية متدفقة من منابع القرآن. إن كون القرآن وحيا ليس معنى تاريخيا فحسب، بل هو معنى مصاحب لطبيعته أبدا، بمعنى أن صلة القرآن بالسماء هي صلة أبدية. إن المشكلة هي أننا عندما نقرأ القرآن نربط الوحي فيه بذلك الماضي الذي كان، بينما الوحي نور حاضر وروح حي يتدفق الآن في كل آيات القرآن وينبع من تحت كلماته شلالات من كوثر سجاج. لقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقطع الوحي التاريخي، أي انقطع فعل التنزيل الذي كان في الزمان والمكان بواسطة الملاك جبريل عليه السلام، ولكن بقي الوحي القرآني أو الوحي القرآن. والوحي هنا صفة اسمية من أسماء القرآن المجيد. قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، وقال سبحانه إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال أبو بكر لزيد بن ثابت رضي الله عنهما إنك شاب عاقل، لما أمره أو طلب منه أن يكتب القرآن يجمع القرآن، اللي هي الجمعة الثانية التي قام بها سيدنا أبو بكر. إنك شاب عاقل لا نتهمك، يعني لا نتهمك لا في دينك ولا في عقلك، قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فتتبع القرآن فاجمعه. وإنما سمى القرآن وحيا، قال له كنت تكتب القرآن الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما سمي القرآن وحيا لأنه نزل كذلك، قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالوحي كما ترى له دلالتان، الوحي الحدث أي النزول الخفي من السماء وهو سبب النبوة. العلماء الأديان بيقولوا معنى كلمة وحي إيه؟ كان دكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام المجمع الدول العربية كان بيقول لنا الوحي أصله السرعة والخفاء، السرعة والخفاء، لذلك قال النزول الخفي من السماء. هنا الشيخ بيقول النزول الخفي من السماء، وضرب مثال بسيط، قال الأطفال زمان كان بيمسكوا القرآن الفانوس بتاع رمضان يقولوا إيه وحوي يا وحو. فقال دي جاية منين؟ جاية إن القرآن أو الاسم ده طلع ليه على رمضان وحوي يا وحوي، أي إنه بسبب إنه رمضان بيخلص بسرعة، جاية من السرعة والخفاء، يعني ما تشعرش إن رمضان جه وخلص انتهى. الوحي الحدث أي النزول الخفي من السماء وهو سبب النبوة وهو الذي انقطع. والوحي الصفة وهو لا ينقطع أبدا، وعليه سمي هذا القرآن المجيد وحيا. فالمعنى الأول مصدري، أي أنه مصدر لفعل وحى يحيي وحيا، ويقال أوحى أيضا كما هو في القرآن الكريم. وأما المعنى الثاني الوحي بالمعنى الإسمي لا المصدري، أي بما هو اسم من أسماء القرآن وصفة من صفاته الجوهرية الثابتة، وهو معنى متولد من المعنى الأول. فلأن القرآن نزل وحيا من الله صارت له تلك الصفة فسمي وحيا، وأصبح هذا اللفظ اسما علما على كتاب الله، على كتاب الله تعالى. فلك أن تقول القرآن هو الوحي، والوحي هو القرآن، والآيات المذكورة قبل دالة على هذا. قال الإمام الطبري رحمه الله أما الوحي فهو الواقع من الموحي إلى الموحى إليه، ولذلك سمت العرب الخط والكتابة وحيا، لأنه واقع فيما كتب ثابت فيه عند تفسير، قال هذا يعني عند تفسير قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وعلى هذا جرت معاجم اللغة. قال صاحب الصحاح مختار الصحاح الوحي الكتاب وجمعه وحي، تفتكروا جت في الثانوية العامة من 5 سنين جمع وحي وحي، عصا عصي نفس الفكرة. والوحي أيضا الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي، وكل ما ألقيته إلى غيرك يقال وحيت إليه الكلام، وأوحيت وهو أن تكلمه بكلام تخفيه. وفي اللسان في لسان العرب والوحي المكتوب والكتاب أيضا، وعلى ذلك جمعوا فقالوا وحي مثل حلي وحلي. وقد أقول قائل هذه حقائق بديهية فلما العناء؟ أقول نعم، ولكننا ننساها فنضل الطريق إلى القرآن. وإنما مشكلة أجيالنا المعاصرة أنها أضاعت بداهياتها حتى صرنا في حاجة إلى إعادة تقرير معنى الدين نفسه. نعم، إن تلقي القرآن بوصفه وحيا هو المفتاح الأساس لاكتشاف كنوزه الروحية والتخلق بحقائقه الإيمانية العظمى النور. تلك هي الطبيعة الوحي وصبغته وصبغته الثابتة للقرآن حقيقة جوهرية لا تنفك عنه. والنور روح، لكنه روح يسري في كلمات القرآن بخفاء، وإنما المؤمنون وحدهم يبصرون جداوله الرقراقة، جدول يعني مجرى الماء الصغير. وهي تتدفق بالجمال والجلال، ولكن كيف يكون هذا؟ لنعود إلى مثال النجم المذنب. ركزوا في المثال بقى. إن ذلك النيزك الناري الواقع من السماء إلى الأرض ما يزال يحتفظ بأسرار العالم الخارجي الذي قدم منه. إن فهرست مكنونه لو تدبرته لوجدته يكتنز خريطة الكون كله ويحتفظ من الأسرار ما عجزت عن إدراكه أحدث مراصد الفلك وأعقد معادلات الرياضيات وأحدث نظريات الفيزياء. إنه لم يفقد حرارته ولا طاقته قط، وإنما حجب لهيبه رحمة بالناس وتيسيرا لهم وتشجيعا للسائرين في الظلمات على حمل قنديله الوهاج والقبض عليه بأصابع غير مرتعشة، بل على احتضانه وضمه إلى القلب نورا متوهجا بين الجوانح. إن مثل القرآن ومثل الناس في هذا الزمان هو كثلاثة مسافرين. ركزوا في المثال الجيد. إن مثل القرآن ومثل الناس في هذا الزمان هو كثلاثة مسافرين تاهوا في الصحراء بليل مظلم. ثلاثة مسافرين وتاهوا في الصحراء، صحارى وظلمات لا أول لها ولا آخر. فبينما هم كذلك إذ شاهدوا في السماء نجما مذنبا لاهبا لم يزل يخرق ظلمات الأفق بنوره العظيم حتى ارتطم بالأرض. فافترقوا ثلاثتهم إذاءه على ثلاثة مواقف. فأما أحدهم فلم يعر لتلك الظاهرة اهتماما، مداش اهتمام يعني، بل رآها مجرد حركة من حركات الطبيعة العشوائية. وأما الآخران فقد هرعا إلى موقع النيزك فالتقطا أحجاره المتناثرة هنا وهناك، وكان في تعاملهما مع تلك الأحجار الكريمة على مذهبين. فأما أحدهما فقد أعجب بالحجر لما وجد فيه من جمال وألوان ذات بريق، وقال في نفسه لعله يستأنس به في وحشة هذا الطريق المظلمة، ثم دسه في جرابه وانتهى الأمر. عادوا في الجراب اللي معاه وخلاص، قال ده حاجة شكلها حلو لونها جميل ومضيئة عينها كده يعني تسليني في الطريق. وأما الآخر فقد انبهر كصديقه بجمال الحجر الغريب وجعل يقلبه في يده ويقول في نفسه لابد أن يكون هذا المعدن النفيس القادم من عالم الغيب يحمل سرا، لا يجوز أن يكون وقوعه على الأرض بهذه الصورة الرهيبة عبثا. كلا لابد أن في الأمر حكمة ما. ثم جعل يفرق حجرا منه بحجر، يعني يفرق الحجرين في بعضهم خبطهم في بعض حتى تطاير من بين معادنه الشرر. وانبهر الرجل لذلك فازداد تركا للحجر، فازداد بذلك توهج الشرر وجعلت حرارة معدنه تشتد شيئا فشيئا حتى وجد ألم ذلك بين كفيه من قطر الاحتكاك اللي عمال يحصل، الحرارة الناتجة عن الاحتكاك. إيده بدأت تشعر بالحرارة لأنه مسك الحجرين في إيده، حجر النيزك لما نزل كسر مسح الحجرين منه عاد يخبطهم في بعض، الحجارة عمالة تعمل حرارة رهيبة، اشتعال رهيب أدى إلى إحساس الحرارة دي في إيده، بل جعلت الحرارة الشديدة تسري بكل أطراف جسمه، وجعل الألم يعتصر قلبه ويرفع من وتيرة نبضه، لكنه صبر وصابر، فقد كان قلبه رغم الإحساس بالألم والمعاناة يشعر بسعادة غامرة ولذة روحية لا توصف، وما هي إلا لحظات، حتى تحول الحجر الكريم بين يديه إلى مشكاة من نور عظيم، ثم امتد النور منها إلى ذاته حتى صار كل جسمه سبيكة من نور، وكأنه ثريا قمر، نجم مضيء في السماء. حطت سروجها ومصابيحها على الأرض، وجعل شعاع النور يفيض من قلبه الملتهب فيعلو في الفضاء ويعلو ثم يعلو حتى اتصل بالسماء، نور لدرجة أن النور وصل للسماء. كان الرجل يتتبع ببصره المبهور حبل النور المتصاعد من ذاته نحو السماء، حتى إذا اتصل بالأفق الأعلى فرأت له خارطة الطريق في الصحراء واضحة جلية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ووقع في قلبه من الفرح الشديد ما جعله يصرخ وينادي صاحبيه معا: أخوي العزيزين، هلما إلي، لقد وجدت خارطة الطريق، لقد من الله علينا بالفرج، أخوي العزيزين، انظرا هذا مسلك الخروج من الظلمات إلى النور، شاهدوا شعاع النور المتدفق من السماء، إنه يشير بوضوح إلى قلبه، إلى قبلة النجاة، فالنجاة. أما الذي احتفظ بقطعة من الحجر في جرابه فلم يتردد في اتباع صاحبه والاقتداء بهديه، لأنه كان يؤمن بأن لهذا المعدن الكريم سرا، ولقد أبصر شعاعه ببصيرة صاحبه لا ببصيرة نفسه. وأما الأول الذي لم ير في النجم الواقع على الأرض شيئا ذا بال، فإنه رغم نداء صاحبه له لم يبصر شيئا من أمر الشعاع المتدفق بالهدى، لقد كان محجوبا باعتقاده الفاسد، فلم تعكس مرآة قلبه الصدئة نورا، ولذلك لم يصدق من نداء صاحبه النور شيئا من كلامه، بل اتهمه بالجنون والهذيان، ومضى وحده يخبط في الصحراء ضاربا في فيه الظلمات، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم انطلق الرجلان المهتديان يسيران في طريق النور، وإنما هما تابع ومتبوع. المثل ده رهيب يا جماعة الصراحة، يعني أنصحكم تقرؤوا تاني لوحدكم كده وتتأملوا فيه. الفرق بين اللي مسك الحجرين وتحمل حرارة الحجرين في ايده، والتاني اللي عارف قيمة الحجر او ظن ان الحجر له قيمة كبيرة جدا، بس ما حاولش انه يتعرف على قيمة هذه الحجر، ما كابتش، لم يكابد حتى يعرف قيمة هذا الحجر. ثم انطلق الرجلان المهتديان ليسيران في طريق النور، وانما هما تابع ومتبوع، فالمتبوع داعية يرى بنور الله ويسير على بصيرة من ربه، بما كابد من نار الحجر وشاهد من نوره، والثاني مؤمن بالنور وصدق بدعوة صاحبه، يسير على خطاه وهديه، ولكنه يكابد في سيره عثرات من حين لآخر وهنات ضعف، يعني وسقطت بيوم ويقع، ولكنه متابع لصاحبه، وذلك بسبب ما يلقي إليه الشيطان من وساوس ومخاوف، وليس لديه ما يدفع به كيد الشيطان إلا ما يتلقى عن صاحبه. وبينما هما كذلك يسيران مطمئنين في طريقهما إذ سأل الرجل التابع صاحبه المتبوع فقال أناشدك الله أن تخبرني كيف اكتشفت سر النور في هذا الحجر الكريم. لكن صاحب النور وجد أن اللغة عاجزة عن بيان حقيقة النور لصاحبه، فما كان منه إلا أن بسط قطعة من الحجر الذي كان بين يديه في كف السائل، فصرخ الرجل والسائل من شدة حر الحجر الكريم والتهابه، وجعل يقلبه بين يديه عمال يعني ينكله من إيده بسبب شدة الحرارة. وجعل يقلبه بين يديه ثم ألقاه بسرعة في كف صاحبه، لكن صاحب النور قبض عليه بيد ثابتة مطمئنة، فعجب منه رفيقه وقال إنما أنت قابض على الجمر. قال نعم وهو كذلك إنه القبض على الجمر، لكن لذة الروح بما يشاهد القلب من نور وبما يجد من سعادة غامرة ترفع عن الجسد الشعور بالألم وتمنع حدوث الاحتراق، وإن نار الشوق والإيمان لهي أقوى ألف مرة من نار الكفر والفسوق والعصية. ولقد وقعت الأولى على الثانية، ولو وقعت الأولى على الثانية لجعلتها سلاما وأمانا على قلب العبد المؤمن. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم يا رفيقي في طريق النور إن مكابتة القرآن في زمان الفتن والصبر على جمره الله في ظلمات المحن تلقيا وتزكية وتدارسا وسيرا به إلى الله في خلوات الليل هو وحده الكفيل بإشعال مشكاته واكتشاف أسراره أسرار وحيه والارتواء من جداول روحه والتطهر بشلال نوره، النور المتدفق بالحياة على قلوب المحبين فيضا ربانيا نازلا من هناك من عند الرحمن الملك الكريم الوهاب. فتدبر يا صاح هذا المشهد القرآني الجليل في بيان حقيقة تلقي محمد صلى الله عليه وسلم للوحي عن الملك العظيم جبريل عليه السلام، حيث تلقى عنه ما تلقى من قرآن كريم وحيا من الله رب العرش العظيم، وشاهد ما شاهد خلال ذلك من حقائق إيمانية ومنازل روحية ضاربة في عمق الغيب الأعلى. قل الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فرأيتم اللات والعزى. ذلك هو القرآن الوحي، إنه حجر كريم بل إنه نجم عظيم وقع على الأرض ولم يزل معدنه النفيس يشتعل بين يدي كل من فركه بقلبه وكابده بروحه تخلقا وتحققا حتى يرتفع شعاعه عاليا في السماء عاليا في السماء دالا على مصدره وأصله هناك بموقعه الأعلى في مقام اللوح المحفوظ، ومشيرا من علو ببرق ببرقه العظيم إلى باب الخروج. فهنيئا لمن تمسك بحبله واتصل قلبه بتياره وتزود من ركراق أسراره ثم مشى على الأرض في أمان أنواره. نعم، ذلك هو القرآن الوحي الذي يصل قارئه وحيا، يصل قارئه وحيا يملأ السماء مباشرة من أول كلمة يقرأها، فإذا به يطل على عالم الشهادة من شرفات عالم الغيب، بصائر قرآنية واضحة ومشاهدات لا يضام في حقائقها شيئا، بصائر ومشاهدات لا تلبيس فيها ولا تدليس ولا خرافة ولا خرافة ولا تخرصات، وإنما هو نور الفرقان. قال جل جلاله: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نعم، ذلك هو القرآن الوحي، فمن يفرك جمره ومن يقتبس من حر آياته نوره فعسى أن يرتقي في معراجه إلى مقام الروح الأعلى، وعساه أن يكون بذلك من المبصرين فيشاهد خارطة الطريق. أيها القابضون على الجنب، أيها المراقبون لنيزك السماء، إنه وحي فتعرضوا له. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ذلك وإنما الموفق الموفق من وفقه الله. هي الرسالة اللي بعد كده طويلة، يعني حوالي 30 صفحة، 30 صفحة. والرسالة الخامسة والأخيرة هتبقى برضو حوالي 30 زيها، واحنا بقينا مجلسين. فرأيي يعني ناخدهم المرة الجاية إن شاء الله، ولا ناخد فيه مثلا جزء ونبقى نبدأ المرة الجاية برضو نراها من الأول تاني. رأيكم؟ نعم إيه بقى؟ نعم على أيها. سامحونا على الأخطاء، أنا مش نكمل شوية مش واضح، هتاخدوا بعض الأخطاء كده، أنا كده مش شايف الكلام يعني. لا هو في لسه في لقاءين، هو في كمان لقاءين إن شاء الله، في لقاء يوم الثلاث صح؟ في لقاء الثلاث، وفي لقاء لقاء الثلاث ولقاء الأربعة، هما هيقضوا لقاءين يعني. طيب نكمل المرة القادمة. طيب ايه يا جماعة رأيكم؟ انتوا كده اختلفتوا، كده انتوا اختلفتوا. طيب لو اشرف الغرفة يسمح لي يعني نقوم مثلا 10 دقائق، والمرة القادمة نعيد القراءة ان احنا برضو يعني ناخد بس نفتح الموضوع كده وهقول لكم مرة تعملوا حاجة لو الناس حابة تعملها يعني في الآخر هقول لكم تعملوا ايه. طيب الرسالة الرابعة حول مفهوم التدبر. كتب أخونا سعد كلمات قيمة ترجم فيها إشكالا مهما أو شبهة تعرض لكثير من الناس حول تدبر كتاب الله ومدارسة آياته، وكان فيها قال أسعده الله، يقول على سعد يعني صديقه أخوه يعني كما نعته، أكيد أحد طلبة المشيخ، أحد طلبة الشيخ عليه رحمة الله، قال أسعده الله. وده برضو تعلمنا حتى كده صغيرة يعني لما تلاقي حد اسمه من أسماء الحسنة ادعي له به. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سلمه الله. أين أنت لما سأل أبو ذر الغفاري قال من غفار؟ قال غفار غفر الله لها. فقال أسعد، قال أسعده الله. كتب أخونا قال أسعده الله. لا شك أنه من اللافت فعلا شدة إعراض الناس عن القرآن الكريم، فأغلب الناس لا يقبلون عليه إلا مرة في السنة أو في السنوات. ثم قال يبدو لي أن أحد الأسباب التي تكمن وراء هذا الإعراض هو تهيب الإقبال على القرآن مباشرة ودون واسطة. صحيح أن من الناس من يتفادى التدبر، من يتفادى التدبر لأنه لا يعرف قيمة القرآن، ولكن هنالك أيضا صنف من المسلمين يخافون أن يعملوا فكرهم في آيات الله وإن كان بحضور التفسير، لأنه شيء جديد وغير مألوف، ولأنه اجتراء على الله. فما هي الضوابط التي ينبغي الالتزام بها أثناء تدارس القرآن أو تدبره؟ وده نقطة مهمة جدا. ما الذي يضمن أن العبد لن ينجرف وراء خواطر شيطانية وهو يظنها رحمانية؟ وإلى أي حد يمكن أن يقول برأيه في استخراج معاني القرآن وحقائقه الإيمانية؟ أعتقد أن توضيح هذه النقاط مهم للغاية، خاصة وأنني أعرف بعض الصالحين ممن يخافون فعلا أن يتدبروا القرآن. وقد سمعت بأذني أحدهم يقول لصديق لي حين سمعه يتدبر آية من سورة العلق، قال هل تريد أن تكون مفسرا؟ فوضع متعجبا يسأله السؤال تعجب. فوضع هذه الحدود كفيل إن شاء الله بتشجيع الناس على الإقبال على القرآن دون خوف أو وجل، والسلام عليكم. ده سؤال الشيخ بيجاوبه يقول إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي سعد، تساؤل في غاية الأهمية وملحوظة في غاية الدقة، ولقد أشرت إلى بعض حقائق التدبر في كتيب مجالس القرآن. طبعا مجالس القرآن بقى 3 مجلدات، ده كان لسه الشيخ ساعتها عامل كتيب، محلا 3 مجلدات كبار، مجلد ضخم ومجلدين وسط. وكشفت هنالك عن طبيعة الإشكال، ولقد استقريت بتوفيق الله 20 ضابطا لمجالس التدارس والتدبر ما يحفظه بإذن الله عن الشرود والانحراف. ولعل الأحبة يجدون في الطبعة الجديدة لكتاب بزياداتها ما يكفي لذلك إن شاء الله وبه الثقة. وإنما المحفوظ من حفظه الله، وإنما الذي أفزعني ها هنا هو ما حكاه سعد عن بعض الإخوان من الاستعظام لفعل التدبر والإنكار على المتدبر بما يشبه السخرية. ولذلك فقد أحببت نزع ما يلقيه الشيطان في النفوس تحت ستار الورع وذريعة التقوى، من الصد عن تدبر كتاب الله وحرمان الأمة من أعظم أصل في منهاج التعامل مع رسالات الله اللي هو التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني أمر العموم الأمة، بس أقولنا بقى إزاي نتدبر عشان برضو ما يحصلناش يعني إيه فطط ونقول بأقوال عن جهل. ويمكن توضيح القول ها هنا حول تدبر بطريقة أخرى وبيان ذلك بحول الله هو كما يلي. أولا لابد من بيان أن التدبر هو غير التفسير، هذا أمر مهم، ونحن نعلم أن بعض العلماء المعاصرين قد استعملها على سبيل الترادف. مين بقى من المعاصرين؟ حد يعرف اسم كتاب المعاصرين استعملها على سبيل الترادف؟ اللي يعرف إن شاء الله بإذن الله كده يعني عارف نديله جايزة يعني، بس نحاول كده. بيقول إن المعنى مختلف في فرق بين التفسير والتدبر، لكن في بعض العلماء المعاصرين استعملها على ايه؟ على سبيل الترادف، وهو غير صحيح. فالتفسير بيان وشرح للمعنى، بينما تدبر اتعاظ بالمعنى واعتبار به وتذكر وتذكر، وبينهما فرق كبير. يبقى التفسير بيان ايه؟ معنى، والتدبر اتعاظ بهذا المعنى. تمام كده؟ واضحة النقطة دي؟ التفسير بيان المعنى، وتدبر ده كلام الشيخ هو ايه؟ هو الاتعاظ بهذا المعنى. انت عرفت او حضرتك عرفتي ان تفسير قول الله عز وجل مثلا وهم على ما يفعلون من المؤمنين شهود، او والله على ما يفعلون ايه، او والله من ورائهم محيط، مع عرفت تفسيرها تفسير معين كما قال السلف مثلا، تفسير معين. ده العلم التفسير. تدبر بقى المعنى ده اورث في قلبك ايه؟ شهود الله عز وجل لهذه الجريمة النكراء الذي قضوا على كل المؤمنين فيها في أصحاب الأخدود، رغم الإبادة التامة ليهم لكل المؤمنين، محدش يعرف، لم يبقى منهم أحد يحكي لنا إلا أن الله عز وجل كان شاهدا وهو خير الشاهدين سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك لما يجي يوم القيامة عشان نسبة الجريم في الدنيا، لما انا اخطئ في حق عبد الرحمن فيذهب للقاضي عبد الرحمن، فالقاضي يقول له ايه؟ البينة عليك، انت مدعي، هات الشهود ان ابو سلمة ده ضربك او سبك او اخذ مالك. عبد الرحمن يجيب شهود. طب اصحاب الاخدود هيجيبوا شهود مين؟ وكل اللي بقي هم اعوان الملك الظالم الكفرة. لا، ده ربنا هو اللي شهد عليهم. يبقى يا مظلوم، الله عز وجل شاهد على كل شيء. يا مظلوم، وإن ظلمتك مع حاكم الدنيا، وإن ظلمك قاضي الدنيا، وإن أتوا لك بشهود زور في الدنيا، فالله عز وجل هو خير الشاهدين سبحانه وتعالى. ده ممكن المعنى الإيماني اللي يجي في قلبك، ده معنى إيماني يعني. ده التطبر بقى، ده اللي الشيخ عاوز يوصله لك. حد عارف اسم الكتاب؟ محدش عارف. معارج التدبر، معارج التدبر، الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة. ده تفسير الشيخ مشي فيه على تفسير القرآن بترتيب النزول، وفصل حوالي 15 جزء فقط من القرآن في 15 مجلد، ثم توفاه الله. هو صاحب الكتاب الكبير قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله، عمل كتاب ضخم في قرابة 800 صفحة للقواعد العلمية والشرعية والضوابط الفكرية زي تتدبر كتاب الله واللغة، وما شاء الله كان عالم لغوي كبير من علماء سوريا، فرج الله عنه، من علماء الشيء. فالتفسير بيان وشرح للمعنى، بينما التدبر اتعاظ بالمعنى واعتبار به وتذكر، وبينهما فرق كبير. إن التفسير من الفسر وهو الكشف والبيان، ولذلك سمي بيان كتاب الله عز وجل تفسيرا، لأنه يكشف اللسان عن معانيه اللغوية والسياقية والشرعية باستعمال قواعد التفسير المعروفة عند أهله، وهذا هو علم التفسير. وقد كنا مع بعض إخواننا نتدارس كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن حبنكة الميداني رحمه الله قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله، فوجدنا أنما هو كتاب في قواعد التفسير، وهي كتاب من العمق والدقة بمكان، كتاب قوي جدا 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 جدا، وصعب على الطلبة المبتدئين أنهم يقرأوا فيه الصراحة، هو كتاب علمي. وإنما هو قواعد منهجية تضبط عمل المفسر لكتاب الله. أما تدبر من الفعل من التفاعل، فهو النظر إلى ذبر الشيء، أي التأمل في دوابره، في دوابر الأمور المتوقعة، بمعنى النظر إلى عاقبتها وما يمكن أن تؤول إليه، فما يدخل فيه النظر في دوابر الأمور الواقعة من قبله لمعرفة أسبابها ومقدماتها. وهذا لا يوجد في كتب التفسير إلا نادرا، لأنه في الغالب عمل قلبي شخصي ونظر نفسي لا ينوب فيه أحد عن أحد. وهل يستطيع أحد أن ينوب عن غيره في الخوف والرجاء أو في الكسل والنشاط؟ هذا ممتنع عقلا وطبعا وشرعا، اللهم إلا ما يتعلق بربط الأسباب بمسبباتها على المستوى الخارجي وما كان في معناه. يعني مثلا أنا كسلان وأنت نشيط، مش شرط يكون نفس السبب اللي مكسلني هو اللي يكسلك، أو نفس السبب اللي نشطني هو اللي نشطك. أما ربط الأمور بقى بأسباب خارجية، يعني مثلا زي السكريات بتدي طاقة، فطبيعي إن الكسلان ممكن يأكل السكريات وممكن ينشطه ماشي. ده النقطة الأولى. أنا بقول نوقف عند كده يعني، بس فتحنا ذهنكم وشوقناكم للرسالة الثانية اللي هي رسالة التدبر. وقلنا كتاب الشيخ حبنكة، وده كتاب الشيخ حبنكة اللي هو الشيخ ذكر ده كتاب القواعد، لكن هو له كتاب تاني اسمه معارج التدبر الأمثل لكتاب الله، معارج التدبر لكتاب الله ديت، لا اسمه معارج التدبر وقواعد التفكر، معارج التدبر وقواعد التفكر. ده كتاب الشيخ بدأ بنفس الفكرة التدبر، تفسير في تدبر، الصراحة هو تفسير قوي جدا، تفسير في تدبر. يعني ربنا يرزقكم كده من فضله ويكون معك فلوس وتشتروه، لأنه هو مبالغ في شوية في الثمن بتاعه، يعني مبالغ شويتين كده يعني، ربنا يكرمكم بيه إن شاء الله. وبس هو بينباع في مصر، لحد حب يجيبه يعني، بينباع في دار السلام كل ثلاث أجزاء مع بعض، يعني مثلا ممكن تلاقوا ثلاث أجزاء مثلا في حدود 700-800 جنيه كده يعني، ثلاث أجزاء بس. تفسير المصحف في القرآن تدبر وعمل جميل جدا ما شاء الله، بداية طيبة جدا للي عاوز ياخد رحلة في التدبر أو يتعلم التدبر. بس زي ما الشيخ قال، اللي يخليني نشيط ممكن ما يخليكش نشيط، يعني هي مسألة الشبع وتذوق مختلف. مصحف تدبر وعمل هيعلمك أو يعلم حضرتك أو حضرتك يعني تجربة مع التدبر، هياخد بإيدك إنك تتدبر القرآن، لكن استخراج المعاني المؤثرة فيك وإنك تعيش بقلبك مع المعاني أو بقلبك مع المعاني، ده عملك أنت. حر الجمرة اللي الشيخ قال عليها، هتمسكها بإيدك وهتحمل اللهيب بتاعها، تمسكها بإيدك وتحمل اللهيب بتاعها عشان يسري النور بتاعها وحرارة الجمرة في جسدك كله وفي كل حواسك. أمر محتاج إيه؟ مكابدة. ولو ما تشوفوا الصحابة كانوا يتعلموا 10 آيات ب10 آيات، يعني أنتم ممكن تعملوا تجربة كان تروحوا لأمونا وعملها، ربنا ربي يبارك فيه، يعني الصراحة كانت تجربة جميلة جدا. كان يعمل إيه؟ مثلا نتدرس مثلا صورة مثلا الرعد مثلا، نبقى خمسة مع بعض مثلا، كل واحد يرى تفسير الآية، تفهمي معناها ده تفسير، تعرفي معناها تفسير. هقول لك تعملي ازاي مثلا تجربة يعني، وده اللي القرآن تدبر وعمل هيعلمه لك برضه. تمسكي مثلا سورة الرعد، ناخد اول 5 آيات، تقرأي الآيات كويس جدا ماشي، تقرأيهم مرتين ثلاثة، تجيبي تفسير من تفسير يعني قوي ومنضبط، تفسير أثري زي تفسير الطبري او تفسير ابن كثير مثلا، بلاش الطبري كبير شوية صعب شوية، تفسير ابن كثير، بلاش ابن كثير، تفسير السعدي، تفسير الشيخ، تفسير القرطبي، اي تفسير في البيت عندكم. حلو كده، تعرفي تفسير الايه الاول، تعرفي السلف الصالح سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن مسعود، قتاده، عكرمه، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هكذا تعرفي قالوا فيها ايه، وفي ضوء المعنى اللي هم قالوه، في ضوء التفسير اللي هم قالوه، حاولي تعيشي معنى الآية. زي أنا ضربت لك مثال الآن، ضربت حضرتك مثال سورة البروج، سورة الإيه البروج، لو خدت بالك من سورة البروج موجود فيها إيه؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وما على ما يفعلون من المؤمنين شهود. دي ثالث مرة تذكر الشهادة هنا، وما على ما يفعلون من المؤمنين شهود وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. رابع مرة تذكر الشهادة. ليه الشهادة ذكرت أربع مرات؟ هنا لأن الجريمة اللي حصلت في قتل كل المؤمنين دي محدش شافها، فذكر الشهادة هنا مناسب للإخفاء اللي هم عملوه، اللي هم المجرمين عملوه وقتلوا المؤمنين وخافوا كل أثار الجريمة. فالفكرة انك راح تجيب المعنى ده منين؟ تقرا الأول تفسير الايه الصحابة الكرام للآيات والعلماء التفسير المعتبرين زي ما قلنا تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير السعدي، تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري عليه رحمة الله، أسر التفسير مثلا، تفسير الوسيط الشيخ محمد سيد الطوي الشيخ الأزهر السابق، تفسير بتاعه رائع يعني طبعا يعني هذه. بس خلينا ناخد تفسير الصحابة الأول، يعني خلينا ناخد تفسير واضح معاني من الصحابة منضبطة جدا ما فيش فيها أي آراء زيادة. ويبقى كل واحد مثلا أنت حضرتك وصاحبتك فلانة، أنت مثلا الأخت أمال والأخت فلانة، ثلاثة أربعة، كل أخت تقرأ من تفسير مختلف، كل أخت تقرأ من تفسير مختلف، دي تقرأ من تفسير ابن كثير، ودي تقرأ من تفسير السعدي، ودي تقرأ من تفسير المختصر في التفسير، ودي تقرأ من تفسير مثلا الطبق القرطبي، ما حخدنا أربع آيات بس كده، وبقى تقعدوا مع بعض كل واحدة بقى فهمت إيه، تمام كده. ده برضو تجربة ممكن تتعمل، بس يعني عاوز شوية جهد يعني، حاولي واحدة واحدة بس. أنا نكمل إن شاء الله التدبر، هتفهموا إن شاء الله تتعاملوا إزاي مع التدبر وإزاي تبدأوا محاولة في التدبر. لكن اللي نفهمه ونعيشه ما تعداش وما تتخطاش تفسير الصحابة للقرآن أو تفسير العلماء المعتبرين في التفسير للقرآن، عشان ما تجيبش معنى ملوش علاقة بالسلف قالوه، لا، هم أدرى الناس بكتاب الله عز وجل، أعلم الناس باللغة، وأقرب الناس، وهم الذين شهدوا وعصروا نزول الوحي. الله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.